بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الستارة، أو الستارة، كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن أبيه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السترة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. ثم قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن نافع حاء قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان عن ابن عجلان حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني هناد بن الشري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلهم قال نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. ثم قال وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه ولم يذكر في السجود. ثم ختم الباب بقوله قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع. لا يذكر في الإسناد علي رضي الله عنه. أحاديث الباب جاءت صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يقرأ في الركوع وفي السجود بآيات من القرآن على أنها قرآن يتلى، ذلك لأن الصلاة شرع في كل موضع منها ذكر معين. فالصلاة في القيام شرع لها القرآن، يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بسورة بعدها أو بعد سورة، وهذا في الركعتين الأوليين. وأما في الركعات الأخر وهذه الركعات إما أن تقرأ القراءة فيها سرية إن كانت من صلاة الليل، أو تقرأ سرا في صلاة النهار. يقرأ القارئ أو المصلي في الركعتين الأوليين بالفاتحة وشيء مما يتيسر من القرآن. وقد مر بنا في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأئمة بأن يقتصروا على أوساط المفصل أو صغاء قصار المفصل، كأن يقرأوا بالضحى والليل إذا سجى، أو بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ بالليل إذا يغشى، أو يقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون ونحو ذلك. وهذا يكون مع الفاتحة في الركعتين الجهريتين، أما في الركعتين الأخرين فيقتصر على الفاتحة. وهذا هو الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي ويتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الركوع فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح بربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. والتسبيح بسبح اسم رب سبح ربي بقول بقوله سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودك. بل إنه شرع لنا أن نكثر في السجود من الدعاء، حيث قال إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فأكثروا من السجود فإنه أكثر من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره النبي أن يقرأ الإنسان في الركوع وفي السجود. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه حديثين، حديث يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يقرأ في الركوع وفي السجود، وفيه حديث آخر تارة يروى عن ابن عباس وتارة يرفعه ابن عباس إلى علي رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم رحمه الله ساق أحاديث الباب من طرق متعددة يعضد بعضها بعضا ويتقوى بعضها ببعض ويحتج بمجموعها، لأن كل سند منها بلغ مرحلة الصحة، إما ابتداء فيكون صحيحا لذاته، وإما على سبيل المتابعات فيكون صحيحا لغيره. أول هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم. ومن اللطيف أن هؤلاء الثلاثة كلهم مؤلف مصنف له كتاب في الحديث، ولا يبعد أن يكون مصدر هذا الحديث عند الإمام مسلم هذه المؤلفات التي كتبها شيوخه. وقد غنم رحمه الله بأن جمع بين الرواية وبين القراءة من الكتاب، فإما أن يكون الشيوخ قرأوا عليه ولهذا يقول حدثني، أو يكون هو الذي قرأ عليهم ويسوغ له أن يقول أخبرني. والخلاصة أن هؤلاء الأئمة الثلاثة كل واحد منهم صنف كتابا في الحديث. أما سعيد بن منصور فقد عرفه بقوله: سعيد بن منصور ابن شيبة ابن شعبة، سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخراساني، قال نزيل مكة. وقال فيه الحافظ إنه مصنف، ومعنى مصنف يعني صاحب كتاب، وكتابه مشهور باسم سنن سعيد بن منصور. هذا الكتاب مطبوع، كان في أول الأزمان مختفيا وغير مكتمل، وعندما طبع طبعة فيها نقص، لكنه استوفي وطبع طبعة كاملة في نحو 5 مجلدات. واسم الكتاب السنن لسعيد بن منصور، ولهذا قال لكنه مصنف، وكان يعني سعيد بن منصور لا يرجع عما في كتابه، إذا روى من كتابه وخطأه إنسان أو أراد أن يستدرك عليه كان يرفض، معتدا بكتابه، لأنه يرى أن هذا الكتاب نسخه بيده وبلغ به الجهد. فقال لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. مات 27 و200 من الهجرة، وهو من الطبقة العاشرة وروى له الجميع. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا أن اسمه محمد بن عبد الله، أن اسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ بن حجر: إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد، هذا هو عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة. وأما الشيخ الثالث فهو زهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته أيضا. زهير بن حرب ابن شداد النسائي أبو خيثمة، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، مما يدل على أن له كتاب، وأن الإمام مسلم رحمه الله أخذ حديثه من الكتاب. فهذه 3 مصادر لكتاب الإمام مسلم، يرويها عن شيوخ ثقات عدول، مما يدل على أن مسلم رحمه الله عندما ألف كتابه كان من ضمن مصادره التي اعتمد عليها هذه الكتب. قال: 3 حدثنا سفيان بن عيينة. وقد عرفنا من سفيان بن عيينة، فهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه قبل موته بيسير. ويقول إنه ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة 8، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات 98 و100، وروى له الجميع. سفيان يروي هذا الخبر. قال: أخبرني سليمان بن سحيم. وسليمان بن سحيم هو أبو أيوب المدني. قال فيه الحافظ: إنه صدوق من الطبقة 3، مات، لم يحدد هنا موته، لكن روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، وهو إبراهيم بن عبد الله ابن معبد ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي المدني. قال فيه الحافظ: إنه صدوق من الطبقة 3، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن معبد ابن العباس ابن عبد المطلب ابن العباس. قال المدني: ثقة قليل الحديث من الطبقة 3، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو معبد أو عبد الله بن معبد. قال عن ابن عباس، ونلاحظ أن هذا الحديث ما يسميه علماء المصطلح من رواية الأبناء عن الآباء، فهو مسلسل حيث رواه الحفيد وهو إبراهيم عن أبيه وهو عبد الله عن جده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن أبي طالب قال: قال كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الستارة والناس صفوف، يعني في أثناء مرض موته، وكان يمرض في بيته، وكان معه في البيت العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما أقيمت الصلاة لأبي بكر رضي الله عنه وتقدم ليصلي بالناس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فلما قام وأراد أن يصلي مع الناس كان قد كشف الستر، يعني الذي كان بينه وبين المصلين، لأن المصلين كانوا يصلون في مؤخرة المسجد، والذي عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى الجماعة لشدة مرضه الذي كان يعاني منه، وكان يصلي في بيته ومعه من يمرضه عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة التي بينه وبين الناس ورآهم قد اجتمعوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، ثم أعجبه ما هم عليه فأراد أن يذكرهم وأن يحثهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات الدنيا أو من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، ترى أو يراها المؤمن أو ترى له. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع وضرب من ضروب الوحي، حيث قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والإنسان قد يرى ما يعينه على طاعة الله ويحثه فيقبل على أمثال هذه الرؤى، وأما النوع الثاني من أنواع الرؤيا وهي الرؤيا غير الصالحة، فهذه يراها الناس ولا ينبغي أن يغتر بها من يراها، إلا إذا كانت تعينه على الخير، فعندئذ له أن يركن إليها وأن يستبشر بها وأن يعدها فعلا حسنا، كل ذلك مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، تعالى: وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأهل العلم على أن هذه الكراهة إنما هي كراهة ندب، ولو أن الإنسان نسي وقرأ الفاتحة أو السورة، قرأها في الركوع أو السجود، فإنها لا تبطل صلاته. لكن لم يأتي بالسنة المشروع المطلوبة. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعله الناس في الركوع وفي السجود، فقال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ولذلك شرع لنا أن نقول فيه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن، ومعنى قمن يعني فالأمر جد يسير، أن تكثروا فيه من الدعاء، لأنها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن العبد يناجي ربه في السجود، ولأنه يستشعر قرب ربه جل وعلا، فعليه أن يكثر من الدعاء. قال مسلم مبينا فرق النسخة التي روى ما جاء في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة، وما جاء في كتاب غيره من الرواة كزهير بن حرب وسعيد بن منصور. قال أبو بكر: حدثنا سفيان، لكننا هنا رأينا في الرواية التي ساقها مسلم حيث قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. فكأنه رحمه الله نقل مقالة بعضهم، لأن بعضهم قد يكون رواها بالعنعنة. لذلك نبه رحمه الله على الفرق بين الروايات، وأن أبا بكر قال فيها حدثنا. وكانت عادة مسلم رحمه الله أن يذكر التلاميذ ثم يقول: عن فلان، ثم بعد ذلك يشير إلى من صرح بالتسميع وبالتحديث فيقول: قال فلان حدثنا. وعلق الإمام النووي رحمه الله على ذلك، قال: هذا من حذق مسلم ومن دقته وأمانته، ذلك لأنه اشتهر عن سفيان رحمه الله أنه يروي عن بعض النساء أنه يروي عن بعض الرواة بالتدليس، أن سفيان قد يدلس، لكن كما مر بنا أنه وإن دلس لكنه يدلس عن الثقات. فأراد أن يشير هنا إلى أن الرواية التي ساقها مسلم صرح فيها سفيان بالسماع. ثم ساق رحمه الله حديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا يحيى بن أيوب. والمراد بيحيى بن أيوب هو المقابري البغدادي العابد قال فيه الحافظ إنه ثقة من العاشرة، مات سنة 34 و200. وروى له البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وروى له مسلم وأبو داود، وروى له أبو النسائي في فضائل علي رضي الله عنه، أو في فضائل علي رضي الله عنه. هذا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100. روى له الجميع. يقول إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سحيم، فرجع الإسناد إلى سليمان بن سحيم، والرواة عن سليمان بن سحيم في هذا الإسناد إسماعيل بن جعفر، وفي الإسناد السابق سفيان بن عيينة، وتكون رواية سفيان بن عيينة متابعة لرواية إسماعيل بن جعفر، تكون متابعة لرواية إسماعيل بن جعفر. قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبيه يعني عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه حيث لم يستطع الخروج للصلاة معه، فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، والصحابة رضوان الله عليهم يجيبون نعم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلم ربه بما فعله هؤلاء ويقول اللهم اشهد. قال يقول هل بلغت ثلاثا، ثم قال إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، لأن الوحي سينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو خاتم النبيين، وبموته انقطع خبر السماء. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الإعجاز أنه لو جاء شخص وادعى النبوة وزعم أنه أوحي إليه فتكون دعواه باطلة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وخاتم النبيين، وهذا يدل على أنه لا رسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسالة أخص من النبوة، فإذا كانت النبوة منفية فالرسالة من باب أولى. وما ادعاه وما زعمه بعض الناس من النبوة أو الفصاحة النبوة فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يخطأ، لا يمكن أن يوافق عليه من قبل أي إنسان كان. ثم قال رحمه الله إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان يعني إن سفيان طلب من رواة الحديث أن يجمعوا هذا الحديث، وأنهم سمعوه وكان من أواخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مريدا أو سائقا الحديث من طريق آخر، وهذا الطريق ظاهره أنه شاهد لحديث علي رضي الله عنه وابن عباس، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بشاهد، وإنما هو متابع، ذلك لأن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله بن معبد راوي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أو عن ابن عباس، تابعه إبراهيم بن عبد الله بن حنين حيث رواه عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه المتابعة متابعة تامة تدل على أن الإمام مسلم رحمه الله روى الحديث من طرق متعددة يعضد بعضها بعضا. أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثاني من طريق شيخين هما أبو الطاهر وحرملة، والشيخان أبو الطاهر وحرملة بن يحيى من شيوخ مسلم المشهورين، وهم من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، والسند يعد سندا مصريا. أبو الطاهر اسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن السرح، يكنى أبو الطاهر المصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة من العاشرة، أنه ثقة من العاشرة، وأنه توفي سنة 50 و200 من الهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حرملة فقد ترجم له فيما مضى أبو حفص التجيب المصري، قال صاحب الإمام الشافعي وهو صدوق من الحالية عشرة، مات سنة 43 و200، وقد أخرج له مسلم والنسائي. وهنا قرن الإمام مسلم رحمه الله للشيخين إنما أريد به الاختصار، حيث إن كل من أبو الطاهر وحرملة رويا هذا الخبر عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم من القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال فيه إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100. هكذا عرفنا بشيخ حرملة وأبو الطاهر. وعبد الله بن وهب أيضا من العلماء الفقهاء ومن المصنفين، له كتاب مشهور اسمه الجامع، وهو من الكتب التي عني بها العلماء. العلماء لأنها تعد من المؤلفات المتقدمة. قال عن يونس: ويونس هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال فيه: إنه ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي روايته عن غيرهما شيء من الخطأ، وهو من الطبقة السابعة، يعني كان من أقران مالك، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب يعني الزهري، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم، أو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا ابن شهاب. قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وإبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاه المدني أبو إسحاق. قال عنه: إنه ثقة من الثالثة، مات بعد سنة 100 من الهجرة. وإبراهيم بن عبد الله بن حنين يروي عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم. قال عنه: إنه مدني ثقة من الطبقة الثانية أو الثالثة، مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك. وقد روى له الجميع. يقول: إن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.